هذا لقاء جديد تجمعنا فيه نعمة الله من حول كلمته المقدسة، وما أجمل أن تلتقي هذه وتلك في نفس كل منا، إذ تعمل كلمته في حياتنا ونعمته فينا فتهبنا البصيرة الروحية لكي نعرف مقاصده السامية لنا. نواصل تأملاتنا في نبوة ميخا، وقد انتهينا المرة الماضية من دراسة الفصل الرابع. رأينا أنه لم يحدث طوال تاريخ الشعب الطويل أن كانوا جميعهم يعبدون الله، لكن كانت توجد دوما بقية مخلصة له، فالله يبقي دوما بقية أمينة له، واليوم يدهشنا عدد المؤمنين الحقيقيين في الكنائس من حولنا، فقد بات الكثيرون مجرد أعضاء في الكنائس، لهذا فنحن نعيش في زمن القديسين الزائفين، أما الله فإنه يبقي لنفسه بقية أمينة في الكنيسة اليوم، فهناك بقية من المؤمنين الحقيقيين في كل أمة، رغم أنهم قد لا يكونون منضمين للكنيسة المحلية. ثم توقفنا خلال دراستنا كما تعبر سحابة أمام الشمس، حيث أشارت الآيتان 9 و10 من الفصل الرابع إلى السبي البابلي الذي كان وشيك الوقوع على المملكة الجنوبية، ولكن سوف تكون هذه الألام مؤقتة، وإلا فلن تستمر الأمة في وجودها وبقائها، فلا يمكن لهذه الألام أن تستمر إلى الأبد، لأنه لا يمكن للأمة أن تحتملها، فلا بد أنها كانت فترة عصيبة ومريعة للغاية. لهذا السبب نفسه لا بد أن تكون فترة الضيق العظيمة قصيرة. صحيح أن النبي ميخا يتطلع إلى ما بعد الأسر الأشوري للمملكة الشمالية ناظرا إلى الأسر البابلي الآتي على يهوذا، لكنه يتحدث أيضا عن الخلاص الآتي، فرغم أنهم سيؤخذون أسرى إلى بابل، إلا أن الله سينقذهم من هناك. بعد ذلك انتقل النبي ميخا إلى المستقبل البعيد، أي إلى زمن الضيقة العظيمة، ولا سيما إلى الحرب الأخيرة المعروفة بهرمجدون. وقلنا في النهاية بأنه قد تكون هناك حرب مستقبلية، ولكن الحرب الحقيقية الآن هي في قلب الإنسان، وأرجو يا صديقي أن تكون قد وجدت سلامك الحقيقي مع الله. نأتي الآن إلى الفصل 5 من نبوة ميخا. يواصل هذا الفصل الموضوع الذي بدأ في الفصل 4، ألا وهو التنبؤ عن المجد المستقبلي بسبب الوعود الماضية. لقد رأينا في الفصل 4 نبوات تتعلق بآخر الأيام، وسوف نرى الآن نبوات تتعلق بالمجيء الأول للمسيح. يقول العدد الأول من الفصل 5 من ميخا: الآن تتجيشين يا بنت الجيوش، قد أقام علينا مترسة، يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده. في الكتب المقدسة العبرية تختم هذه الآية الفصل 4، وربما كان موقعها هناك مناسبا أكثر من موقعها هنا، حيث تتابع هناك الفكرة الواردة في الآية 9 من الفصل 4 عن السبي البابلي، فقد قام النبي ميخا باستعراض أهوال السبي البابلي حتى آخر الأيام، أي فترة الضيقة العظيمة وحرب هرمجدون. والآن في الآية التي نحن بصددها، فإنه يعود للحديث عن السبي البابلي: قد أقام علينا مترسة. تشير هذه العبارة إلى الحصار الذي فرضه الجيش البابلي على أورشليم. يضربون قاضي إسرائيل بقضيب على خده. هناك من يتمسكون بالرأي القائل بأن كلمة قاضي هنا تشير إلى الرب يسوع المسيح، لكننا نقرأ في الأناجيل بأنهم ضربوا المسيح بأيديهم وليس بقضيب، كما أن المسيح لم يضرب في أي حصار، ولم يضرب من قبل أي عدو، بل ضرب من قبل شعبه. لذلك لا يبدو أن هذه الآية تشير إلى إساءة معاملة المسيح في مجيئه الأول، لكن يبدو أن عبارة قاضي إسرائيل تشير إلى آخر ملك على مملكة داود، ألا وهو الملك صدقية، حيث نقرأ في سفر الملوك الثاني والعدد 7 من الفصل 25: وقتلوا بني صدقية أمام عينيه، وقلعوا عيني صدقية وقيدوه بسلسلتين من نحاس وجاءوا به إلى بابل. وهكذا من المرجح أن النبي ميخا يشير إلى المعاملة القاسية والمهينة التي تلقاها الملك صدقية في ذلك الوقت، وربما يبدو ذلك وكأنه نهاية النسل الداودي، لكن صدقية لم يكن من نسل داود المباشر. وربما تذكر صديقي أن يهوياقيم تمرد على ملك بابل، فقد وقف ضده في بادئ الأمر، ثم قام نبوخذنصر ملك بابل بأسر يهوياقيم، ثم تم تنصيب يهوياكين على العرش، لكنه هو الآخر سيق أسيرا. نقرأ في ملوك الثاني 24-15: وسبى يهوياكين إلى بابل، وأم الملك ونساء الملك وخصيانه وأقوياء الأرض سباهم من أورشليم إلى بابل. كان هذا هو نسل داود الذي تم سبيه، ومن ذلك النسل جاء كل من يوسف ومريم والدة الرب يسوع. ثم قام نبوخذنصر بتنصيب صدقية عم يهوياكين على العرش في أورشليم، لكن حينما قام صدقية بالتمرد على نبوخذنصر مل نبوخذنصر من خيانة نسل الملوك في أورشليم، لهذا فقد قبض على صدقية وقتل أبناءه أمام عينيه قبل أن يقلعهما وساقه أسيرا إلى بابل. وربما تفترض يا أخي من خلال هذه الأحداث المريرة أن نسل داود قد انتهى، وأن الوعد الذي قطعه الله لداود بأن شخصا سيأتي من نسله ويملك إلى الأبد لن يتحقق أبدا. لكن هذا يوصلنا إلى آية رائعة تتناقض مع كل هذا. تعد الآية التالية جزءا من قصة الميلاد، وإن لم تكن تقرأها في موسم الميلاد فقد تشعر بأنك اخترت الوقت الخاطئ، لكن من المرجح أن يسوع لم يولد في 25 كانون الأول ديسمبر، فمن المرجح أنه ولد في الربيع، لأن الرعاة لن يخرجوا بماشيتهم إلى التلال في فصل الشتاء. وعلى أي حال لا يمكننا التحقق من وقت لميلاد المسيح بالتحديد، ولا يهمنا هنا الزمان بقدر ما يهمنا المكان، فقد ولد المسيح في بيت لحم، وهذه حقيقة تاريخية أكدها المؤرخون. تقول هذه الآية الثانية: وأما أنت يا بيت لحم أفراتا وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. تدل كلمة أما على وجود تناقض أو وجه آخر، فرغم ما حدث لصدقية ونسل داود الذين تم سبيهم وعادوا أخيرا إلى أرض فلسطين كمزارعين، رغم كل هذا سوف يأتي ذاك الذي هو من نسل داود. أما أنت يا بيت لحم أفراتة، بما أنه كانت هناك مدينتان تحملان هذا الاسم، فقد تمت إضافة كلمة أفراتة والتي تعني المثمرة للتفريق بينهما. وهكذا فقد قام النبي ميخا بذكر اسم المكان الذي سيولد فيه المسيح، وذلك قبل 700 سنة من ميلاده. وبعد 700 سنة، ومع تغير الأحداث بصورة كبيرة، كانت هناك احتمالية ضئيلة أن يولد شخص من نسل داود في بيت لحم، فلم يكن هناك أحد من نسل داود يعيش في بيت لحم أنذاك، بل كانوا مشتتين. وكانت هناك عائلة واحدة من نسل داود تعيش في الناصرة، لكن بحسب نبوة ميخا كانت بيت لحم هي المكان الذي سيولد فيه ابن الله. وقد كانت هذه النبوة هي الأساس الوحيد الذي اعتمد عليه الكتبة لتوجيه الحكماء إلى بيت لحم، فقد اقتبس الكتبة من نبوة ميخا لأنهم كانوا يعتقدون أنه سيولد في ذلك المكان، رغم أنهم لم يعتقدوا أنه سيولد في ذلك الوقت. إن الظروف التي أدت إلى ولادة يسوع في بيت لحم مألوفة جدا بالنسبة لنا، إلى درجة أننا قد لا ندرك روعتها، لكننا نقرأ بعض التفاصيل في إنجيل لوقا، فقد أصدر أغسطس قيصر مرسوما يقضي بإحصاء سكان الإمبراطورية، مما أجبر مريم على الخروج من الناصرة. ولو أن الحمار الذي كانت مريم تمتطيه تعثر وأسقط مريم من على ظهره، لربما ولد يسوع في مكان آخر، لكن لم يكن ذلك الحمار الصغير ليتعثر، لأنه قبل 700 سنة قال النبي ميخا إن يسوع سيولد في بيت لحم. وهكذا فقد قام الحمار بتوصيل مريم في الموعد المحدد لولادتها، وقد كان ذلك الموعد أكثر دقة من مواعيد الطائرات النفاثة في يومنا هذا. يقول أيضا: فمنك يخرج لي، أي أن ذاك الآتي سيفعل مشيئة الآب ويتمم خطته ومخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. إن ميلاد يسوع أي تجسده يتعلق بالجانب البشري منه، فقد تسربل بقالب بشري حينما جاء إلى بيت لحم، لكن وجوده كان يسبق ميلاده. وقد قام النبي إشعياء الذي كان معاصرا للنبي ميخا، قام بتأكيد هذا حيث يقول في الفصل 7:14: هل عذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل؟ كما يقول أيضا: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا. والمقصود بكلمة لنا هنا أي للشعب، يولد لنا ولد، يشير هذا إلى بشريته، ونعطى ابنا، ولم يقل يولد لنا ابن، لأنها هنا تشير إلى لاهوته، فالولد ولد في بيت لحم، لكن الابن كان موجودا منذ أيام الأزل. كما نقرأ في المزمور 90:2: من قبل أن تولد الجبال أو أبدأت الأرض والمسكونة، منذ الأزل إلى الأبد أنت الله. كما نقرأ في أمثال 8:23: منذ الأزل مسحت، منذ البدء، منذ أوائل الأرض، إذ لم يكن غمر أبدئت، إذ لم تكن ينابيع كثيرة المياه، من قبل أن تقررت الجبال، قبل التلال أبدئت. فقبل أن تكون هناك أي خليقة كان يسوع هو الله، ومع ذلك فقد جاء في الوقت المعين إلى مدينة بيت لحم الصغيرة. قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا: خرجت من عند الآب وقد أتيت إلى العالم، وأيضا أترك العالم وأذهب إلى الآب. كما قال للفريسيين: قبل أن يكون إبراهيم أنا كائن. وقد ظهر المسيح عدة مرات في العهد القديم، فإن أخذنا موضوع الخليقة فيمكننا أن نقرأ عن المسيح في يوحنا 1:3: كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان، فقد كان هو الخالق. كما نقرأ التالي عنه في رسالة كولوسي: فإنه فيه خلق الكل، ما في السماوات وما على الأرض، ما يرى وما لا يرى، سواء كان عروشا أم سيادات أم رياسات أم سلاطين، الكل به وله قد خلق. وفي جنة عدن كان المسيح هو صوت الرب الإله الذي يسير في الجنة، فقد كان هو صوت الله، وكان كلمة الله، وكان وسيلة التخاطب بين الله والإنسان، كما أنه كان يلاحق الإنسان في العهد القديم بأكمله. ظهر لموسى في العليقة المشتعلة وقد قال: لقد أتيت لأفديكم، إنه الفادي. وهكذا صديق المستمع، فإنما يقوله النبي ميخا هنا بالغ الأهمية، فرغم أن يسوع المسيح ظهر على هذه الأرض قبل نحو 2000 سنة، إلا أن مخارجه منذ القديم، منذ أيام الأزل. لقد تحدثنا عما قبل تجسد المسيح، والآن تعال بنا صديقي المستمع نتحدث عن تجسده، عن بشريته. فحينما جاء الله إلى بيت لحم، حصل على شيء لم يكن لديه من قبل، ألا وهو الاسم يسوع، فقد صار بشرا، وكان يسوع هو اسمه البشري، كان هو الرب يهوه، فهذا هو اسمه الإلهي، لكنه يسوع الآن وهو مخلص، فقد جاء إلى بيت لحم كي يخلص الناس. تذكر صديقي أن الملائكة قالت للرعاة: ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. كما نقرأ في إنجيل متى: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. لكن كان لابد أن يكون اسمه يسوع، ولا يمكن أن يكون اسمه يسوع ما لم يكن عمانوئيل، أي الله معنا. فلابد أن يكون بشرا كي يتمكن من أن يحل محلنا، وأن يكون ممثلا عنا، وأن يموت موتا بدليا عنا. تحتوي الأسفار النبوية على العديد من التنبؤات عن مجيء المسيح، والتي قد تبدو غير مترابطة، أو حتى ربما تبدو وكأنها تناقض بعضها بعضا، فكيف يمكن الجمع بينها؟ فرغم أن بيت لحم ستكون مكان ولادته، إلا أنه سيرافق ولادته نحيب في الرامة، وهي مكان يقع شمال بيت لحم، كما أنه سيدعى من مصر، وسوف يدعى ناصريا. فيبدو للوهلة الأولى أنه من المستحيل أن تكون جميع هذه النبوات صحيحة، فكيف يمكن التوفيق بينها جميعا؟ لكن البشير متى يذكر القصة دون تدخل منه بالظروف المحيطة، لنجد بأن كل هذا يتحقق بصورة عادية وطبيعية، أو ربما خارقة للطبيعة، لأن الله هو الذي كان يتحكم في الأمور. وكما تلاحظ عزيزي المستمع، فإن الآية الثانية من الفصل الخامس من نبوة ميخا هي آية جديرة بالملاحظة، رغم أننا لم نتعمق فيها كثيرا. نعم، ذات يوم حينما أوشكت الشمس على المغيب، وقعت الأبصار على شابة فقيرة كانت تركب دابة يقودها خطيبها المسكين، يسيران إلى بيت لحم من أصغر مدن فلسطين. ولما لم يجدا مكانا، التجأ إلى مستشفى مكون من كهف طبيعي، ممرضوها قطيع أغنام وأبقار، وطبيبها برد الليل القارس. أدركت مريم أن الطفل الذي لم يولد بعد إنما هو المسيح، أو المسيا الذي سيخلص الشعب من ضيقه. يا للعجب، كيف يمكن لله أن يأخذ محتوانا البشري، أن يأخذ صورة إنسان؟ نتعجب حين نرى ذلك الإله الجليل في صورة العبد الذليل، وقد جاء كإنسان يبحث عن بشر فقدوا كل استحقاق أن يكونوا من البشر. الكلمة صار جسدا وحل بيننا، بهاء مجد الله ورسم جوهره، ذاك الذي ترك سماء المجد ومجد السماء، وأتى إلى أرض ويلات أوغلت في ضلالها، وإلى إنسان خاطئ انتهج شريعة الغاب بدلا من حب الآب، تجسد صائرا واحدا منا، نزل ليرفعنا إليه، رفع خير آمالنا عليه لأنه وضع شر آلامنا عليه، صار عبدا لكي يرفع العبيد إلى مصاف الأبناء. جاء يسوع إلى عالمنا وعاش فيه، فرأينا الحب بأقدام ونعال يسير على الطرقات، بل رسم لنا طريق الحياة بالحب، فصار أعظم مثال لنا. ولكن من يعظم حبه تكثر آلامه في سبيل من يحب، وليس غريبا على إلهنا صاحب القلب الكبير أن يأخذه حبه نزولا إلى عار الصليب. فأين أنت مستمعي من كل هذا؟